أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على اعدائهم الى يوم الدين. بحث ما رسید به مسئله نهم، المسئله التاسعه، لوین حنا به قصد رکوع و نسی فی الاسنا و حوائل السجود. خب این مسئله، هذه المسئله و جمیع فروعها فرضیه، لا تعدو حد الفرض والتخيل، فلذا لأجل الاجتناب عن اتلاف الوقت لا نتعرض لها، مع ما فرع عليها السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه، فنترك هذه المسألة لكم حتى تراجعوها وتقفوا وتتعرفوا على ما أفاد السيد الماتن وما ذكر في الحواشي والكتب والمتون الفقهية. المسألة العاشرة صفحة 54. ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء. نعم، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها. والتحقيق في هذا الفرق أن لدينا طائفتين من الروايات. طائفة من الروايات تدل على وجوب الانحناء بمقدار يضع المكلف المصلي كفه على ركبتيه، وهناك طائفة من الروايات تدل على كفاية إيصال أطراف الأصابع للركبتين. فبمقتضى الطائفة الثانية لابد من حمل الطائفة الأولى على الاستحباب، فنحمل الطائفة الأولى الظاهرة بحد نفسها في الوجوب نحملها على الاستحباب. لماذا؟ لأجل العمل بالطائفة الثانية التي تدل على كفاية إيصال أطراف الأصابع، يعني وضع اليد على الركبة ملازم، فنحملها على الاستحباب. زين. وأما في خصوص المرأة فبقاعدة الاشتراك لا بد من التعدي من الرجال للنساء، إن كانت الرواية واردة في المصلي عنوان المصلي وهو بطبيعته عام يشمل الرجل والمرأة، وإن كان المذكور في الرواية عنوان المكلف هكذا. وأما إن كان المذكور الرجل فإذا التعدي منه إلى الرجال يحتاج إلى قاعدة الاشتراك، وقاعدة الاشتراك المجمع عليها ما دام لا يوجد مخصص يخص كل منهما بحكم على واحدة نعمل بقاعدة الاشتراك. زين. فإذا على هذا المبنى لابد من أن نقول بكفاية، بل أن المرأة يكفي لها أن تضع يديها على فخذيها وتوصل أطراف أصابعها لركبتيها، هذا المقدار يكفي لها. ومن المستحب لها أن يضع يديها على ركبتيها، فحالها حال الرجال بحسب القاعدة الأولية. أما ورد رواية خاصة في خصوص النسوة دلت على أن المطلوب من المرأة ألا تنحني بحيث ترتفع عزيزتها كما ورد في الناس، فتكتفي بوضع يديها على فخذيها وإيصال أطراف أصابعها بمقتضى تلك الروايات لا مانع منها، لأنه ماكو منافات بين إيصال أطراف الأصابع للركبتين ووضع اليدين على الفخذين، إنما المنافات أنه إذا صار هذا العمل مستحب على المرأة فكيف نجمع بينه وبين ما دل على استحباب وضع اليدين على الركبتين؟ فإذن تقع المنافات بينهما، ولا بد من الخروج من قاعدة الاشتراك وتخصيص الرواية بخصوص يعني ما دل على استحباب وضع اليدين على الركبتين يختص بمن؟ بالرجال. وأما النساء فلا يستحب لها ذلك، لهم ذلك لا يستحب لهن ذلك، بل يكفي لهن أن يضعن أيديهن على فخذهن وتوصل أطراف أصابعهن لركبتهن. المعلوم؟ فإذا لابد من التخصيص، التفتتم؟ فهذه المسألة الحمد لله واضحة. وأما الرواية دلت على رواية الخاصة بالنسبة صحيحة الضرارة، أنا أبي جعفر يعني إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها، يعني بخلاف الرجال، فإن الرجال يستحب لهم أن يضعوا أيديهم على ركبتيه على الركبة، لكن النساء يستحب لهن وضع اليدين على الفخذين فوق الركبة، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأ كثيرا، تطأ يعني تنحني كثيرا فترتفع عجيزتها وذلك لأجل التحفظ على شدة عفافها حتى لا يرى حجم بدنها من وراء ثيابها. المسألة الحادية عشر. مريم لا ما كبر المسألة ليش إمكان الدخول عليها موجود؟ ما هو مستحيل؟ المسألة الحادية عشرة يكفي في ذكر الرجال. لا اجمع. مستحب إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها كلها مستحب، ما عتف على هذا من الأمور كلها مستحب، والتعليل لألا تتا كثيرا فترتفع عجيزتها قرينة الاستحباب، لأن رفع عجيزتها مو حرام عليها. فإذا الرواية في مقام بيان المستحبات، لكن تقع معارضة بين هذه الرواية وتلك الروايات الدالة على استحباب وضع اليدين على رتبه، فنلتزم بالتخصيص يعني خروج النسبه عن عموم ذلك. زين. واما المساله الحاديه عشر وكذلك الثانيه عشر فهذه هاتان المسالتان تكرار لما تقدم من مبحث الاذكار، ونحن قد فصلنا الكلام وبسطنا الكلام في شنو؟ في الذكر. ما هو الواجب من الذكر؟ واي ذكر يكفي في الصلاه؟ هل مطلق الذكر يكفي او لا؟ تعرضنا له. وشرائطه بان يكون بمقدار ثلاثه سبحان الله، هم تعرضنا له. وكذلك اجزاء تسبيحه تامه واحده، هم تعرضنا له. وكذلك اللزوم ثلاثة تسبيحة الصغرى، هم تعرضنا. فهذه المسائل كلها تعرضنا لها، فهي تكرارية ولا دليل على التكرار. وإنما تختص هذه المسائل، هذا التكرار، بنكتتين، بأمرين نتعرض لهما، وهو استحباب الختم. أولا استحباب الإطالة، إطالة الركوع وإطالة السجود، وكذلك كثرة الإكثار من الذكر، مستحب الإكثار من الذكر. مثلا إنسان كل ما يقدر يطيل ركوعه ويطيل سجوده، حتى سمع من بعض العرفاء أنه كان يقول هذه ليلة الركوع، وبعض الليالي يقول هذه ليلة سجود. من كان هذا الرجل؟ أويس القرني. فكان يصلي ويقضي ليله تماما في ركوع واحد أو سجود واحد، وهو كان من خواص أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فكان ساكنا في البادية ولا يرى، إلا أنه في حرب السفين، في حرب الجمل، جاء وحارب ورجع سالما، وفي حرب السفين استشهد، فدفن مع عمار ياسر في مكان واحد. مسألة بل، وهذه من جهة الإكثار. وقد ورد في الحديث ظاهرا عن أبان بن تغلب، والحديث والرواية معتبرة صحيحة، يعبر عنها بصحيحة أبان بن تغلب، أن الإمام ظاهرا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه عد للإمام 60 تسبيحة في ركوعه، 60 تسبيحة في ركوعه. وأما استحباب الختم بالوتر فهو إذن النقطة الثانية، وهو استحباب الختم بالوتر كثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وهكذا، فلا يختم على الشافع بل يختار الوتر من الأذكار. فهذه قد ورد في أحاديث كثيرة معللا في بعضها بأن الله وتر يحب الوتر، ولكن ها هنا يوجد قد نوع من التعارض بين الروايتين، لما كان أن صحيحة أبان يقول عد أبان للإمام 60 حتى عد 60 تسبيحة، فكيف فيمكن الجمع بينهما بأنه عد إلى 60، ولكن في الواقع كانت التسبيحات أكثر من ذلك وبالغ حد الوتر. مثلا كان 61 أو 63، لكن الراوي عد إلى هذا المقدار، فليس في الرواية أن الإمام اكتفى بهذا المقدار، هو عد إلى هذا المقدار، فيمكن أنه مثلا سقط من حسابه فرد مقدار. وعلى كل حال يمكن الجمع بين الروايتين. المسألة الثالثة عشرة، يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة فيجزي سبحان الله مرة. التفتوا اخواني، يعني يجزي للمصلي اذا ضاق به الوقت أن يكتفي بتسبيحة واحدة من التسبيح الصغرى، تسبيحة الصغرى يكتفي بواحد إذا كان في، يعني يقول سبحان الله. إذا كان ذلك في ضيق الوقت أو وده وضعهم كفتي، قلنا الثانية عشر والحادية عشر، قلت لكم ما التفتتم جيدا، قلت لكم ان الحادي عشر والثاني عشر كلاهما يختصان بالاذكار، ونحن ليس لنا مطلب ومبحث ها هنا الا نكتتين واتعرس للنكتتين. بل واما المسألة الثالثة عشر فيجوز في حال الضرورة وزيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة، فيجزي سبحان الله مرة، التفتوا، يجزي سبحان الله مرة. واما الدليل على ذلك، الدليل الشهرة المشهور بين الاصحاب كفاية تسبيحة واحدة صغرى من التسبيحات الصغريات مرة واحدة في حال ضيق الوقت، وكذلك في الروايات الحاق المريض وللمريض هم يجوز، وكذلك المعتل، معتل هم يعني مريض، لعله معتل مبالغة في المرض. واما الدليل على ذلك فهو شهرة الحكم والافتاء بذلك بين الاصحاب، حتى ذكر نقل العلامة الحلي رضوان الله عليه في المنتهى، نقل الإجماع على ذلك أن أصحابنا كل من أفتى باللزوم التسبيح في الركوع فأفتى بكفاية الواحدة تسبيح صغرى واحدة في حال المرض وحال العجز وضيق الوقت وأمثال ذلك. فالمسألة من المسلميات بل القطعيات بين الأصحاب، يقع الكلام في مدرك ذلك. هنا روايتان، إحداهما مرسلة الصدوق رضوان الله عليه في الهداية، مرسلة الصدوق في كتابه المسمى بالهداية لا في المقنع ولا في من لا يحضره الفقيه بل في كتاب الهداية، قال الصادق عليه السلام سبح في ركوعك ثلاثا، تقول سبحان ربي العظيم وبحمده الى ان قال فان قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله اجزأت، وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل. فالرواية من حيث الدلالة صريحة في المختار، وأما من حيث السند فرموه بالضعف من جهة الإرسال لأنه مرسلة الصدوق، لكن قد ذكرنا مرارا وتكرارا أن مراسيل الصدوق رضوان الله تعالى عليه على قسمين، قسم منها يشكل الاعتماد عليها بل لا وجه له، وهو فيما إذا يقول روي عن الصادق عليه السلام أو يقول نقل عن الإمام أو يقول عن الإمام عن المعصوم عن الصادق مثلا بهذه العبائر إذا قال فلا يمكن الاعتماد عليها، وأما إذا قال الصادق عليه السلام يعني أسند الحكم إلى الإمام فإن الإسناد إلى الإمام بدون القطع بذلك حرام على كل أحد، وهل يمكن أن لا أن الصدوق على جلالته لا يراعي هذا المطلب فيسند إلى الإمام ويقول قال الصادق من دون أن يتتم الحجة لديه، فلا بد أن يكون الحجة تامة لدي حتى يجوز له إسناد الحكم إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. فقلنا في هذا النوع من مراسيل الصدوق وخصوصا اذا اجتمع اذا اشتهر العمل بها واذا اعتمد عليها الاصحاب بعضهم يؤيد ذلك ويؤكد الحجية فنعمل بذلك وماكو مانع ان شاء الله. خذ يا الله هكي كردن حالا سيدي ديگه درسنداري درست نكو شيخ درسندار درست نكو حالا خو كردن ديگه ديگه بحث بذار طولش نكو عرض ميشه بعد بخدمت شما. خب ما قبلا قد تعرضنا لهذا المطلب كرارا وتكرارا فلا اعاد تكرار المكررات مو زين عليكم. خلينا نتقدم في البحث ان شاء الله. واما بعد ذلك خب يعني قلنا بانه مع عمل الاصحاب فالنفس اكثر اطمئنانا بذلك، يعني الاطمئنان اكثر بالعمل وبالحجيه، لانه بدون العمل، بدون العمل هم يختلف، قد يواجه اعراض الاصحاب فذاك شيء اخر، وقد يكون العمل متكافئ، يعني اصحاب العلماء الفقهاء على طائفته والعمل به يقولون من المتكافئين، يعني اكو قولين متكافئين، طائفة عمل بهذا القول طائفة عمل بالقول الاخر، فيصير من المتكافئين في تلك الموارد هم نعمل بمراسيل السدو، ليس انه ماكو مضعف، مضعف ماكو، مضعف اعراض الاصحاب ان يكون مشهور الاصحاب عاملين بخلافه، هذا يضعف الحديث. ولكن اذا لم يكن كذلك كما اذا لم يتعرض الاصحاب للمسألة او تعرضوا وكانوا على قسمين التفتوا، واما اذا عمل الاصحاب فهو نور على نور، اذا اعتمد عليه الاصحاب وطرحوه وعملوا بها فهو لا شك في حجيته ان شاء الله تعالى. ما لا بالاستعجال خب يزيد على المن مال شنو بالنسبة للاستعجال هو أفتاب هو السيد الخوي هو يفتي بالاستعجال بكفاية الاستعجال في ضرورة الوقت، لأنه لا يرى خصوصية في المريض، في المريض ما المريض من باب عدم الطاقة ويلحق بلسه هو ألحق الاستعجال في بحث أنشبت. وعلى كل تقدير عندنا صحيحة معاوية بن عمار هم يدل على هذا المطلب. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود قال تسبيحة واحدة، فهذه الصحيحة خالية عن ذكر المستعجل، لكن الأصحاب عاملين به في المستعجل. أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود قال تسبيحة واحدة تفتوا، ولكن ها هناك فرد بحث سندي وبحث دلالي. أما من حيث السند ففي الطريق محمد بن عيسى العبيدي، محمد بن عيسى العبيدي ذكر الصدوق أنه تبع لشيخه ابن الوليد ما يعمل برواية محمد بن عيسى العبيدي، ولكن المشهور صرحوا بأنه رجل ثقة، بل قال النجاشي ثقة عين، ونقل عن شيخه ابن نوح أبو العباس أنه ما أدري هذا الرجل على وثاقته وجلالة قدره، ما أدري ما رابه في ذلك، ما رابه يعني ما راب ابن الوليد في ذلك، يعني ما وقعه في الشك، ما وقع ابن الوليد في الشك بالنسبة الى هذا الرجل، فرفض العمل بروايته مع ما عليه من الجلالة والوثاقة، ما ادري ما رابه يعني ما وقعه في الشك. صحيح. فالرواية موثقة، وعبارة ابن الوليد وبتبعه الشيخ الصدوق لا يدل على ضعف في الرجل، هذا هو المهم. ليش؟ لأن ابن الوليد يقول لا أعتمد على ما رواه ابن الوليد من يونس ومن كتب يونس، فالظاهر أن وجه الخلل وجود خلل في الطريق لا في نفس الرجل، وإلا كان عليه أن يقول لا أعمل بكل روايات محمد بن عيسى، لم يقل هذا الكلام. فلهذا كما ذهب جل الأصحاب من جملتهم مثلا ينقلون عن الفضل بن شاذار الذي هو أحد أجلة الأصحاب أنه كان يحب محمد بن عيسى ويعتمد عليه، وغيره من وجوه العلماء والرجاليين قالوا بذلك. وعبارة النجاشي ثقة عين مهم في هذا البحث، وعلى كل تقدير فالرجل ثقة وما في إشكال من هذه الجهة. وأما من حيث الدلالة فهناك تعارض بين هذه الرواية وبين ظاهرا صحيحة زرارة قد تقدمت، الدالة بإطلاقها بل بصراحتها على عدم كفاية التسبيحة الواحدة إذا كانت صغيرة، التسبيحة الصغرى يعني سبحان الله مرة واحدة لا يكفي، وإنما الكافي منها ثلاث. وأما واحدة تامة يعني سبحان ربي العظيم وبحمده فتجزيك. تمام، هذه النص صحيح، تلك الصحيحة. والنسبة بين الروايتين العموم بالخصوص من وجه، فيتعارضان في مادة الاجتماع. ما هي مادة الاجتماع؟ ما هو مادة الاجتماع؟ التسبيحة الواحدة الصغرى إذا صدرت عن المريض والمستعجل مثلا، فتجتمع الروايتان عليه، لأن صحيحة معاوية بن عمار تحكم بكفايتها إذا صدرت تسبيحية صغرى عن واحدة صدرت ممن مثلا من المريض أو من المستعجل، فتدل على كفايتها بإطلاقها. بالإطلاق ليش؟ لأن التسبيحة الواحدة الواردة في هذه الرواية مطلقة، من حيث أن تكون تلك التسبيحة تسبيحة تامة أو غير تامة، يعني تشمل بإطلاقها ما إذا قال سبحان الله أو قال سبحان ربي العظيم وبحمده بالإطلاق، زين، فتشمله وتدل على صحته. وتشمله تلك الصحيحة الدالة على عدم كفاية الواحدة من الصغرى، هم تشمله لأنها مطلقة من حيث الصحيح والمريض، سواء كان المصلي صحيحا أو مريضا، مستعجلا أو غير مستعجل. فإذا صدرت التسبيحة الواحدة الصغرى من المريض فهو مادة الاجتماع، تجتمع عليه الروايتان، ما تدل على الصحة وما تدل على البطلان، وكلاهما بالإطلاق. إطلاق صحيح معاوية بن عمار من حيث إطلاقه للتسبيحة الصغرى والكبرى، وإطلاق صحيح الزرارة من حيث إطلاقه بالنسبة إلى المريض والصحيح، ففي تجتمعان في مادة الاجتماع ويتعارضان. وبعد التعارض لا بد من معالجة التعارض، ومعالجة التعارض يقولون القوة والرجحان مع رواية صحيحة معاوية بن عمار. لماذا؟ لأن هناك فرد نقطة اجتهادية، وهو أنه يلزم من العمل بتلك الصحيحة في مادة الاجتماع مساواة الصحيح والمريض، يعني الصحيح هم لا يجزئ تسبيحة واحدة صحيح والصغرى، المريض هم كذلك، بل يجب له أن يأتي بالتسبيحة الكبرى. فإذا أي فرق بين الصحيح والمريض؟ لو قدمنا تلك الرواية لا يفرق فرق بين الصحيح والمريض، فإن التسبيعة الواحدة التامة وكما يكفي للمريض يكفيها للصحيح، ولا يبقى بفرق معي، لا يبقى موضوعية للمريض. ظاهر هذه الرواية وجود فرد موضوعية لعنوان المريض، فأما المريض بما هو مريض له خصوصية. فإذا قلنا يعني حملنا التسبيحة الواحدة على التسبيحة التامة بقرينة تلك الرواية، فإذا لا يفرق بين الصحيح والمريض، كما يكفي التسبيحة الواحدة الكبرى للمريض كذلك يكفي للصحيح، فلا يبقى موضوعية للمريض ويسقط العنوان، يعني عنوان المريض الموجود في هذه الصحيحة يسقط عن الموضوعية، وهذا مو زين يعني خلاف الظاهر. لأما لو حملنا تلك الرواية على خصوص القادر الصحيح صحيح المزاج وأخرجنا منها المريض ماكو إشكال، يعني ما يلزم محذور، يعني هذا من موارد التخصيص وما في إشكال لأنه ما فيه عنوان مخصوص، وأما هنا يوجد عنوان مخصوص وهو عنوان المريض، فلأجل التحفظ على موضوعية العنوان لا بد من تقديم هذه الرواية والعمل بإطلاقها. إذن فالمريض يجوز أن يأتي بتسبيحة واحدة سواء كانت صغرى أو كبرى، فنعمل بإطلاق هذه الرواية لأجل بقاء عنوان المريض على الموضوعية، لا يسقط عن الموضوعية والاعتبار نفس العنوان. ليش؟ لأن إذا عكسنا وقيدنا إطلاق هذه الرواية بالتسبيحة التامة الكبرى، فإذا أي فرق بين الصحيح والمريض؟ لا يبقى فرق، وهذه من المرجحات الدلالية، وله نظائر قد تقدم منا في طيات مباحث الفقه، فنقدم في العامين من وجه في موارد الاجتماع والتعارض، نقدم بعض الأدلة على بعض بهذه النقطة. إذا اشتملت على عنوان ظاهر في الموضوعية فلا بد من التحفظ على تلك الدلالة، يعني الدلالة على الموضوعية، ولا يسقط العنوان عن الموضوعية. ممكن معمل بل نخصص نخصص مع كون النسبة عموما من وجه، مع ذلك نخصص تلك الطائفة مثلا بهذه الطائفة. خب هذه المسألة هم تمت بحمد الله. المسألة 14، لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى أحد الرواة، صلى الله عليه وسلم.